صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم وبعد. رغبت من الإخوة تقديم الموعد بربع ساعة حتى يعني نستطيع أن نتكلم بشيء من الساعة، خاصة أن الوقت من السادسة إلى المغرب أو قبيل الأذان لا يسعفنا، ونحن في هذا الباب وفي هذا المبحث قد يقول بعضهم يعني أطلنا نوعا ما، وهذا لا يعتبر إطالة. أقول هذه لا تعتبر إطالة أبدا، بل هو تأصيل. أنا قلت لكم بالأمس أن هذا الأمر ما بعده يترتب عليه، فإن لم تفتن هذه المسائل ستضيع فيما بعد إلا إن شاء الله جل وعلا. فإذا جينا في شروحات متأخرة إن شاء الله في المعلل والمضطرب وكذا، سنضطر إلى أن نرجع فنعيد ما معنى هذا ومعنى هذه العبارة وهذه العبارة. هذا غلط، يعني لا بد من الصبر والجلد، وليس المهم أن تنجز كل الكتاب، المهم أن تتقن ماذا يريد المؤلف بهذه العبارة. وإلا لو أردنا أن نسير على خطى يعني فقط نمشي كيفما كان أو كيفما اتفق، هذا غلط. أقول هذا غلط لا يستفيد منه الطالب. أنا هذه الطريقة التي أسير عليها وأرى أنها هي المفيدة إن شاء الله تعالى للطالب أن يفهم وأن يتقن. وكما قيل ما قل وقر خير مما كثر وفر، هذا هو. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة أجيب على سؤالين ونحوها، سئلتهما بالأمس. سألني أحد الإخوة عن معنى الاختلاط، لما قلنا أن الضبط قد يكون في زمن دون زمن، سأل أحدهم قال ما معنى الاختلاط أو المختلطين. العلماء يعرفون الاختلاط بأنه فساد في العقل، فساد العقل، وذلك بسبب كبر أو مرض أو احتراق كتب أو نحو ذلك من الأسباب، تتداخل الأحاديث فيفسد العقل. قد يكون ذلك بسبب ماذا؟ قلنا كبر، يكبر في السن فيقع منه الخرف فتختل عليه الأحاديث فلا يضبط فيكون مختلطا. وقد يكون بسبب احتراق كتب كما وقع لعبد الله بن لهيعة، عندما احترقت كتبه اختلطت عليه الأحاديث، والعلماء لهم كلام في رواية عبد الله بن لهيعة. الشاهد أنه قد يكون بهذا أو بذاك، هذا معنى ماذا؟ الاختلاط. هناك فرق بين المختلط، بين الاختلاط والتغير، الاختلاط والتغير. فالتغير أول درجات الاختلاط، التغير هو أول درجات ماذا؟ الاختلاط. ولذا لو نظرتم في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمذاني رحمه الله، وهو من الحفاظ المكثرين، أن الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم وذكر من ذكر ممن رماه بالاختلاط قال لا، فالرجل لم يختلط بل تغير، بل تغير. إذن التغير، التغير ليس اختلاطا، إنما هو أول درجاته، أول ماذا؟ درجاته. تتغير عليه الأحاديث لكن لا تختلط اختلاطا كليا، فلا يجعل مثلا أحاديث أبي هريرة هي أحاديث أنس، أو أحاديث أنس يجعلها حديث من أحاديث من؟ طلحة بن عبيد الله يدخلها، وإنما يتغير هو من رواية سعيد بن المسيب عن أنس، أو من رواية مثلا الزهري عن أنس، يعني يختلف تغيرا يسيرا. الشاهد أن التغير أول درجات ماذا؟ الاختلاط، أول درجات الاختلاط. فإذا فحش التغير وازداد صار ماذا؟ مختلطا. هذا معنى الاختلاط. قد صنف فيه الأئمة، يعني هذا تجدونه في كتب المطولات في التراجم، تجد يذكرون الإمام أحمد وغيره ومن معين وأبو زرعة وغيرهم في الاختلاط، ولكن منهم من صنف كتبا في المختلطين كابن الكيال،
في كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة، والسبط بن العجمي أيضا في الاغتبار وغيرهم. فالشاهد أن هذا من الفنون التي عني بها العلماء. هذا السؤال الأول الذي سئلته بالأمس، وسؤال آخر كان حول الشذوذ، فقال مثلا قائل السائل قال أن بعض أهل العلم يقول أن الشذوذ هو داخل في العلة، هو داخل في العلة، فلذا التعريف، ولو قيل أن لا يكون الحديث عدلا عن ضابط إلى آخره ولا يكون معلا أو معتلا يكفي في عدم ذكر ماذا؟ زيادة قيد العلة الشذوذ. فالجواب عن هذا أيها الإخوة أن ذكر الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح هو ما درج عليه أهل العلم، هذه نقطة أولى لابد أن تعرفوها. يعني نحن أمة مرحومة محكومة، لنا سلف نسير في ركابهم ولا نحدث قولا ليسوا عليه، فالعلماء درجوا على ذكر ذلك في تعريف الحديث الصحيح وتوالى العلماء على ذلك، هذا أولا. ثانيا، هو لا شك الشذوذ من العلة، الشذوذ من العلة، وإنما ذكره العلماء وخصوه بالذكر لدقته وعسره وكونه لا يقع إلا من ثقة. عليكم السلام. لدقته وعسره ولا يقع إلا من ماذا؟ من ثقة، ولا يقع إلا من ثقة. فقد يغفل الإنسان عندما يقرأ في التراجم فلان ثقة 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 إلى آخره، يظن أن حديثه ماذا؟ مستقيمة، ولا يلتفت إلى قيد ماذا؟ قيد الشذوذ، فيصحح الحديث وقد انتهى العلماء من الحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. هذه نقطة. النقطة الثانية أو الثالثة، الشذوذ وإن كان هو من العلة، وإن كان هو من العلة، العلة أعم، العلة أعم، فقد تكون العلة في تعليل الحديث من سبب الشذوذ وقد تكون بغيره، والعلماء لهم مسالك في تعليل الأحاديث، لهم مسالك في تعليل الأحاديث، فالشذوذ يقع بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أما العلة فتقع بالمخالفة وتقع بالتفرد وتقع بالغرابة وتقع بأشياء كثيرة، وقد تكون مخالفة لغير النصوص، لغير الثقات، تكون مخالفة في الحديث لنصوص الكتاب أو نصوص السنة أو قواعد الشريعة. فالعلة لها مسالك، العلة لها مسالك بارك الله فيكم. ولذلك كما يقول الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله أن علم العلل علم قائم برأسه، غير الصحيح وضعيف والجرح والتعديل، علم غامض لا يقوى عليه إلا الجهابذة والنقاد من المحدثين. إذن عرفنا لماذا خص العلماء الشذوذ بالذكر، وضح هذا يا أخوتا، خصوه وجعلوه مع أنه يندرج في العلة لكونه ماذا؟ دقيقا وعسرا، ولا يقع إلا من ثقة، ولا يقع إلا من ثقة. أيضا السؤال الذي يليه أيضا سئلته، قال هل يوجد من المختلطين من اختلط فلم يحدث بعد اختلاطه فكان أن حديثه كله مستقيمة؟ نعم يوجد من المحدثين من كان كذلك، رعاه أهله فلما وجدوه اختلط منعوه من ماذا؟ من التحديث، فكل أحاديثه مستقيمة إلا إن ثبت أنه خالف، هذه مسألة أخرى. الكلية هنا على الأغلبية، يعني مرادنا بالأغلب، لكن لا يعني يعامل معاملة ماذا؟ المختلط، ما حدث قبل الاختلاط فهو صحيح وما حدث بعد الاختلاط فهو ضعيف، لأنه لم يحدث بعد الاختلاط، لم يحدث بعد اختلاطه، وهذا يوجد ولكن ليس بالكثير، يوجد ولكن ليس بالكثير. السؤال الرابع سئلته أيضا، وهو هل يوجد من كان ضعيفا، أو نص السؤال من كان ضعيفا في أول أمره، قال هل هناك من كان ضعيفا في أول عمره ثم أصبح ضابطا في آخره؟ بمعنى ضعف في أول أمره ثم يعني ضبط. الحقيقة لا أحفظ في هذا يعني ترجمة، لكن لا يمنع من وجوده، قد يوجد ولكن قليل. فإذا جاء الحافظ، فإذا جاء الضعيف وضعف حكم عليه العلماء بالضعف، خلاص لا يلتفتون إليه إلا إن أثبت ضد ذلك، لأنه اشتهر عندهم أنه ضعيف غير ضابط. لكن السؤال هل يوجد من اختلط فروجع فرجع فثبت؟ نعم، يوجد من المحدثين من الحفاظ من كان قد اختلط عليه بعض الأحاديث فروجع فيها فتذكر فضبطها، فما كان منها حدثها في وقت الاختلاط قبل أن يرجع هذه أحاديث معلولة، هذه أحاديث معلولة، والتي حدث بعد أن رجع فهي أحاديث ماذا؟ مضبوطة صحيحة. هذا يوجد، ولكن أيضا على ندرة وعلى قلة، على ندرة وعلى قلة. نعم.
فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
ما في لفظ ثم بعده ثم المرتبة ثم بعده في المرتبة في هذه اللفظة؟
لا،
هذه موجودة في النسخ الأخرى. نعم. أيوة. أكمل.
أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
نعم.
الحسن.
حسبك. قال: فالمجمع على صحته إذن، هذا شرحنا ما يتعلق بهذا الكلام، ووقفنا عند قوله فأعلى مراتب المجمع عليه، أليس كذلك؟ بالأمس وقفنا عند قوله فأعلى مراتب المجمع عليه. قوله فأعلى مراتب المجمع عليه، بعد أن أنهى المصنف رحمه الله ذكر شروط الحديث الصحيح، وهي كم؟ خمسة. أولها العدالة، الإتقان أو الضبط، اتصال الإسناد، أن لا يكون معلولا ولا شاذا، هذه شروط الحديث الصحيح. وتكلمنا عن العدالة وتكلمنا عن الضبط أو الإتقان، قوله متقن بمعنى إيش؟ ضابط. والمراد به هنا إيش؟ تام الضبط. وما المراد بقولنا تام الضبط؟ هل معنى أنه لا يغلط؟ والراوي الذي يغلب على حديثه السلامة والصحة. هل تحفظون في هذا قولا ذكرته لكم بالأمس لعبد الرحمن بن مهدي؟ أيوة. الناس على ثلاثة. أيوة. الناس ثلاثة. نعم. أيوة. الحافظ المتقن رجل حافظ متقن فلا يختلف فيه. أيوة. كثير من الناس الغالب على حديث الصحة رجل الغالب على حديثه السلامة والصحة، فهذا لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، يعني ما يبقى لنا أحد. أيوة. أيوة. فهذا فيكثر فيترك. إذن المراد بالضابط هنا الذي ماذا؟ تام الضبط، الذي الغالب على حديث السلامة من الخطأ وعليه الصحة. أيضا قلنا أن الضبط ينقسم إلى قسمين، قسم نعم، وهذه يعني معروفة في قديم الزمن، وذكرنا مثالا من كلام الحافظ يحيى ابن معين في ترجمة من ليس أحمد بن صالح، عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال يحيى بن معين ماذا؟ وعبد الله بن صالح أكمل هو ابن معين. نعم. وعبد الله بن صالح كتبت كتاب، وعبد الله بن صالح كتبت كتاب. وقلنا نبهنا هنا على أوجه في مسألة الضبط، ومثلنا بالذي يضبط كتابه ويضبط صدره، من؟ أبو زرعة الرازي وأيضا وابن ديزير رحمه الله وابن ديزير رحمه الله. نعم، وذكرنا جملة من التنبيهات على مسائل الضبط وهي نحو من ستة أوجه. الوجه الأول أن يكون زمن دون زمن، مثاله مثلنا بمن، لا قلنا هذا في من يقع على في المختلطين، أقول يضبط في زمن دون زمن هو المختلط، يضبط قبل أن يختلط لم يضبط بعد أن اختلط. ومثلنا بالمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. القسم الثاني في بلد دون بلد، في بلد دون بلد، مثاله هشام بن عروة، قلنا حديثه فين صحيح وفين ضعيف، أيوة في العراق. نعم، والثالث يعني في رواية عن بلد دون بلد، الرواية في رواية عن أهل بلد دون بلد، مثاله إسماعيل ابن عياش، رواية عن من ضعيفة، خلوه يجاوب، لا جاوب من حفظك ما أنا بتجاوب من رواية عن الشاميين ضعيفة يقول أخوكم، غلط هذا، الشاميين الصحيحة، وعن الحجازيين والعراقيين ضعيفة. ومثاله أيضا في المرتبة الرابعة ما رواه عنه أهل بلد دون بلد، مثاله من، زهير بن محمد الخرساني، فروايته من عنه صحيحة، رواية العراقيين عنه ماذا، ورواية الشاميين عنه منكرة. طيب، والخامسة يعني ثبت في بعض الشيوخ غير ثبت في آخرين، مثاله هشيم بن بشير الواسطي في من، في الزهري، وأيضا جعفر بن برقان الجزري في الزهري، فهو ثبت في يزيد الأصم وفي حديث ميمون، غير ثبت في من، في الزهري، أيضا سماك بن حرب في عكرمة، وقلنا جرير بن حازم في قتادة. طيب، السادسة، نعم، في بعض الفنون أو في بعض العلوم دون بعض، ومثلنا بهذا بمن، عاصم بهدل وابن إسحاق رحمه الله. هذا السؤال هنا يقول، يقول أن فيك ذكرت أن أوجه الضبط هي ستة أوجه، وذكرت من ضمنها وجه الرابع رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد، وهذا الوجه يكون متعلقا بمن يروون عنه وليس له علاقة بالراوي. ونحن عندما درسنا أوجه الضبط باعتبار تعلقها بالراوي هي ضبطه، فأرجو أن توضح لنا هذه النقطة. أنا ما فهمت السؤال، رواية إذا كان يقصد بالسؤال أن الكلام عندنا في باب أن ضبط الراوي، في باب ضبط الراوي، وأن قولنا في أن الراوي يضبط في وقت دون وقت، أو رواية أهل بلد عن أهل بلد، رواية أهل بلد عنه، والكلام يتعلق في الرواة عنه لا في الراوي، كأنه يقصد هذا. نحن أشرنا في بدء الأمر، قلنا تنبيهات ستة ونبهنا على هذا وفي مسألة الضبط وأن يلاحظ هذا. فمعنى هذا أن الرواية لما دخل هذا الراوي في هذا البلد لم يكن ضابطا للحديث لسبب من الأسباب، فما أخذه عنه رواة أهل هذا البلد قد يكون كثر، 50-60-100 جلسة فحدث، هم رووا ما سمعوه منه. العلماء بعد أن نظروا في حديثه الذي حدث به مثلا في البصرة كمعمر في رحلته الثانية، قالوا هذه أحاديث منكرة، ولم يحملوها الرواة عنه، وحملوها هو، يعني ما حمل الغلط الرواة عن الراوي، وإنما حمل الغلط الراوي نفسه. فمن هذا الوجه كان الخلل فيه ليس فيهم. واضح من أي وجه دخل عندنا هذه الصورة تحت هذا العنوان، من هذا الباب بارك الله فيه. فلم تحمل أو لم يحمل الطلاب غلط الشيخ، وإنما حمل الشيخ غلطه لأنه لم يضبط. نعم. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه بعد أن انتهى من الشروط كما قلنا، بدأ في ذكر مراتب الحديث الصحيح. مراتب الحديث الصحيح في تقسيمه رحمه الله. قوله المجمع عليه، هذه العبارة يفهم منها أو كأنها تفيد أن هناك من الصحيح ما هو مجمع عليه ومنه ما ليس كذلك. وبالنظر فيما ذكر الشيخ رحمه الله، الاختلاف هم مجمعون على الشروط السابقة، العلماء من أهل الحديث والنقاد مجمعون على الشروط ماذا؟ السابقة. ولكن الاختلاف الذي وقعوا فيه ليس في ماذا؟ في تقنين هذه الشروط، إنما الاختلاف في تحقق هذه الشروط. قلنا فأعلى مراتب المجمع عليه، إذن يوجد هناك أمر غير مجمع عليه. هل هذا غير المجمع عليه؟ هل لأنه غير صحيح؟ يعني بمعنى أنه الشروط الأخرى، الشروط هذه توفرت أو لم تتوفر؟ هم مجمعون على هذه الشروط أنه لا بد أن تتوفر حتى يحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. ولكن الاختلاف الذي وقعوا فيه في تحقق هذه الشروط، هل تحققت في هذا الحديث بعينه أو لم تتحقق؟ فمنهم من رأى أنها قد تحققت فحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. ومنهم من رأى أنها لم تتحقق فعليه لم يحكم على الحديث بالصحة، لم يحكم عليه بماذا؟ بالصحة. كالاختلاف مثلا في سماع بعض الرواة من بعض، كالحسن البصري رحمه الله من أبي هريرة، العلماء اختلفوا في سماعه من بعض الصحابة من أبي هريرة، منهم من أثبت السماع وعليه فيصحح حديثه عن أبي هريرة، ومنهم من قال بأنه لم يسمع إلا حديث العقيقة كالبخاري رحمه الله وعليه فما كان سواه فلا. وعلى هذا إذن الاختلاف وقع في بينهم في تحقق هذه الشروط، لا في أنها شروط لا بد أن تتوفر في الحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. إذن لا بد من فهم العبارة بدقة، لا بد من فهم العبارة بدقة. هذا هو بارك الله فيكم سبب وقوع العلماء في الاختلاف، وهو الاختلاف في تحقق هذه الشروط من عدمها. نعم. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، العبارة هذه تدل على أن الصحيح على مراتب، هناك مراتب عليا ومراتب ماذا؟ دنيا. وإن كان القاسم المشترك بين جميع المراتب أنها أحاديث صحيحة، القاسم المشترك فيها أنها أحاديث ماذا؟ صحيحة. ولكن إذا كانت كلها صحيحة ما الفائدة من المراتب؟ نقول الفائدة نستفيد منها عند الترجيح ووقوع الاختلاف، فيقدم ما كان في المرتبة العليا على ما دونه، فيقدم ما كان في المرتبة الأولى على ما دونه، كالاختلاف على الشيخ. الشيوخ المكثرون كالزهري مثلا له طبقات، التلامذة عنه طبقات، ليس كل من جلس فهو من تلامذته، خلاص هو من طبقة الأولى، هم طبقات، منهم من قسم إلى 5 طبقات، منهم إلى 9 طبقات. فالطبقة الأولى الرواة الثقات المتقنون الذين جمعوا بين الإتقان وطول الصحبة، والطبقة الثانية الذين جمعوا بين الإتقان والحفظ مع قلة الصحبة، والطبقة الثالثة الذين جمعوا طول الصحبة مع وجود شيء من الخلل في الحفظ، وهكذا قسم العلماء. فلا يساوى ما معرفة مراتب وطبقات الشيوخ في عند التعارض، يقدم حديث أهل الطبقة الأولى على أهل الطبقة الثانية على أهل الطبقة الثالثة. فلا يمكن، فإمام الزهري مثلا واسع الرواية، إذا تفرد رجل عنه من أهل الطبقة الثالثة بحديث لم يشاركوا فيه أهل الطبقة الأولى فيقال عن هذا الحديث أنه منكر. لماذا؟ لأنه لم يوافق عليه. ما يمكن مع سعة رواية طول الملازمة والإتقان لم يحفظ هؤلاء ويحفظ ذاك، لا يمكن هذا ويستبعد جدا. الشاهد أن معرفة المراتب تفيدنا في باب ماذا؟ الترجيح عند الاختلاف، الترجيح عند الاختلاف. نعم نعم. قال الشيخ رحمه الله: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. الإمام الذهبي رحمه الله لم يذكر لك المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان مثلا، المرتبة الثانية ما كذا إلى آخره، وإنما ذكر لك ماذا؟ رجالا، أليس كذلك؟ فأعلى المراتب مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن ما ذكره الشيخ هنا في مراتب الصحيح يرجع إلى ضبط الرواة، يرجع إلى ماذا؟ إلى ضبط الرواة، إلى ضبطهم وإتقان الرواة. فبعضهم يكون أضبط من الآخر وعليه يكون حديثه ماذا؟ أقوى وأعلى. فإذا كان أقوى وأعلى إذن هو أعلى من حديث صاحبه الآخر الذي هو دونه في الحفظ، وإن كان جميعا تعتبر أحاديث من الأحاديث ماذا؟ الصحيحة. المرتبة الأولى قال مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة ابن وقاص عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود. عبد الله هنا المراد به عبد الله بن مسعود. أو الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، أو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه جمل كل هذه الأسانيد التي ذكرها الحافظ هنا لها ميزات. ميزة هذه المرتبة عن المراتب التي ستأتي، تميزت هذه المرتبة عن المراتب التالية بميزات ثلاث. الميزة الأولى ممكن تسأل تقول ما هو وجه أن أعلاها أن واحدة أعلى من الثانية، وذكر رجالا فقط الزهري منصور إبراهيم ثقات، ثم قال ثم الذي بعده معمر ثقة، همام ثقة، ابن جريج عطاء، التي تليها الليث بن سعد المصري، زهير بن معاوية، أبو الزبير محمد بن مسلم، سماك، عكرمة، أبو بكر بن عياش، كل هؤلاء حفاظ ثقات. إذا لماذا غاير فجعلت أولئك في المرتبة الأولى ثم المرتبة التالية ثم المرتبة الثالثة؟ لاحظ الميزات الثلاث التي سأذكرها لكم الآن. الميزة الأولى تميزت بها المرتبة الأولى التي فيها مالك ومن ذكره معه، تميزت هذه المرتبة بميزات ثلاث. الميزة الأولى أن هذه السلاسل أو هذه الأسانيد وصفت بأنها من أصح الأسانيد، وصفت بأنها من أصح الأسانيد. فمالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، الإمام البخاري رحمه الله يقول هذه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب لاجتماع هؤلاء الأجلاء فيها. وكل سند في هذه المرتبة قد ذكر العلماء بعض أهل العلم أنها مرتبة من مراتب أو سلسلة من السلسلة التي توصف بأنها أصح الأسانيد، هكذا بإطلاق. هكذا بإيش؟ بإطلاق. إذن هذه ميزة. الميزة الثانية أن هذه السلاسل وهؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيح في الصحيحين بهذه الصفة المجتمعة. يعني تجد في البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه الصفة بهذه الصيغة أو هذه الصفة المجتمعة بهذا النسق، مالك عن نافع عن ابن عمر تجد في البخاري وتجد أيضا في مسلم. إذن هذه ميزة ثانية أن هؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيح على هذه الصفة المجتمعة. الميزة الثالثة أن رجالها لم يطعن في أحد منهم، لا في عدالته ولا في ضبطه، لا في عدالته ولا في ضبطه. هذه ميزات ثلاث. أولها أنها وصفت هذه بأن من أصح الأسانيد. ثانيا خرج لهم في الصحيح بهذه الصورة المجتمعة. ثالثا لم يقدح أو لم يطعن في أحد من رواتها بقادح في عدالته أو في ضبطه. ولو تأملتم في رجال هذه الأسانيد لوجدتم أن رجالها كلهم معروفون بالثقة والضبط وعلو المنزلة، وعلو ماذا؟ المنزلة وقوة الضبط، وأيضا التقدم على من سواهم، التقدم على من سواهم. إذن عرفنا لأي سبب جعل الحافظ الذهبي رحمه الله هذه المنزلة أعلى المراتب، عرفنا لأجل هذه الميزات الثلاثة. قال ثم بعده، بعد أن ذكر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال ثم بعده. هذه اللفظة أو هذه الكلمة أظنها غير موجودة لأن لم يقرأها الأخ القارئ، وهي موجودة أسانيد أخرى غير موجودة في إيش؟ التي في التي قرأتها؟
أيوة.
إذن أضيفوها، إذن هذا غلط في النسخ، أنا موجودة هنا. يعني الذي ذكر عندي في هذه النسخة التي معي مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، تكتبون؟ طيب مكتوبة؟ طيب أو الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري، لا هذا الليث في الأخير، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى بارك الله فيكم، أنا أقرأها وصوبوا عندكم وأكملوها فيما بعد. طيب اقرأ اقرأ، يقرأ لكم الأخ الآن.
فأعلى مراتب المجمع عليه،
مراتب المجمع،
مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قف، هذه تنتهي المرتبة الأولى. هنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه المرتبة الأولى ليس كذلك؟
نعم.
أيوة.
ثم بعده معمر،
يعني هذه المرتبة الثانية الآن. أيوة.
معمر عن الزهري عن أبي هريرة،
كذا معمر عن الزهري عندكم؟
نعم. ما
في، ما عندكم هذه؟ إيه هذه غلط. معمر عن همام عن أبي هريرة. الزهري عندكم؟
ما هي موجودة هذه في هذه النص.
معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. نعم. معمر عن الزهري عندك؟
معمر عن الزهري هذه.
عن أبي هريرة. على كل نعم يمشي بعده.
ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سمات عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم.
نعم، هذه بعد أن انتهينا من المرتبة الأولى. المرتبة الثانية التي ذكرها معمر عن همام عن أبي هريرة أو في بعض النسخ معمر عن الزهري أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، هذه المرتبة دون تلك، وهي تمتاز بأمور. لماذا جعلها في الثانية ولم يجعلها في الأولى؟ لأمور. الأمر الأول إخراج صاحبي الصحيحين لرجال هذه الأسانيد، أي أن رجال هذه الأسانيد قد خرج لهم في الصحيحين، خرج لهم في الصحيحين، يعني خرج لمعمر في الصحيحين وخرج لهمام وخرج أيضا لابن أبي عروبة ولقتادة ولابن جريج وعطاء، كلهم خرج لهم في الصحيحين، خرج لهم في الصحيحين. ومما لا شك فيه أن من خرج له في الصحيحين أعلى ممن لم يخرج له في الصحيح أو في الصحيحين، أولى وأعلى ممن خرج له في غيرهما. وهذا إذا خرج له على سبيل الاحتجاج لا على سبيل المتابعات والشواهد، فمن خرج له على سبيل الاحتجاج فهو أعلى ممن لم يخرج له في الصحيح، وهذا إن خرج له في الأصول أو في الأصول أو في على سبيل الاحتجاج ولم يخرج له على سبيل المتابعات والشواهد. الميزة الثانية التي تميزت بها هذه السلاسل أن أهل هذه السلسلة يعني معمر أو ابن أبي عروبة أو ابن جريج لم يمس أحد منهم بقادح ظاهر، لم يمس بقادح ظاهر، لم يقدح فيه بقادح ماذا؟ ظاهر في عدالته أو في ضبطه. نعم تكلم في بعضهم، تكلم في بعضهم من حيث ماذا؟ من حيث وقوعه في شيء من الاضطراب في بعض الأحاديث، مثل معمر كما تقدم قلنا في روايته أين؟ لا، في من أصح أحاديثه في البصرة، في البصرة هو من أصح وقع في اليمن من أصح الأسانيد، وفي البصرة وقع عنده اختلاف، ولكن هذا في الرحلة إيش؟ الثانية ليست في الأولى. يعني القدح في روايته، القدح في روايته. الميزة الثالثة التي تميزت بها هذه المرتبة ميزة سلب، ميزة سلب، وهي أن هذه السلاسل لم توصف بأنها أصح الأسانيد مطلقا، لم توصف. قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر وصفت بأنها ماذا؟ من أصح الأسانيد هكذا بإطلاق، أما هذه فلم توصف بأنها أصح الأسانيد على وجه ماذا؟ على وجه الإطلاق، لكن وصف بعضها بأنه أصح أسانيد مقيدا. فالصواب في قوله معمر عن همام عن أبي هريرة، قرأ القارئ معمر عن الزهري، والصواب معمر عن همام وليس عن الزهري. الصواب في هذه المرتبة معمر عن همام، لأن معمر رواية معمر عن همام عن أبي هريرة وصفت بأنها أصح أسانيد اليمنيين، أصح أسانيد اليمنيين. فهذه وإن كانت وصفت هذه السلسلة بأنها أصح الأسانيد لكنها مقيدة، لكنها ماذا؟ باليمنيين. بمن؟ باليمنيين. أما تلك فوصفت على وجه ماذا؟ الإطلاق. فهذه ميزة ماذا؟ سلب، لم تجتمع فيها، أي لم يجتمع فيها الوصف بأن صح الأسانيد على وجه الإطلاق. نعم. قال ثم بعده، قرأنا هذه، اقرأ.
قال ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سمات عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم.
نعم.
الحسن،
هذه المرتبة الثالثة يعني في بعض الأمثلة التي ذكرها الحافظ الذهبي نظر في جعلها من مراتب الصحيح، فبعض يعني أهل العلم لا يدخلها في الصحيح فضلا عن أن تكون في مراتبه. يعني بعض الأمثلة التي ذكرت بعض الحفاظ لا يرون أنها من الصحيح فضلا عن أن تكون مرتبة في الصحيح. فمثلا قوله، نأتي إليها سلسلة سلسلة، قوله ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. الليث خرج له في الصحيح، خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت، وزهير هو بن معاوية أيضا ثقة ثبت مخرج له عند أصحاب الكتب الستة، وأبو الزبير حافظ ثبت أيضا ولكن متكلم فيه في حفظه وفي تدليسه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل. فلو نظرت ستجد أن الليث عن أبي الزبير عن جابر بهذه الصفة المجتمعة لم يخرج لها في البخاري، هذا الإسناد ليس موجودا في البخاري أبدا، وخرج لها في مسلم بهذه الصفة، وكذلك عند بقية أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأيضا مسلم. زهير عن أبي الزبير عن جابر كذلك خرجت هذه الصورة مجتمعة عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج لها البخاري، لم يخرج لها البخاري. نحن قلنا في بدء الكلام أن بعض هذه الأمثلة، ليست كل الأمثلة، بعض هذه الأمثلة لا يدخل أهل العلم أو بعض الحفاظ لا يدخلون في حد الصحيح فضلا عن تكون من مراتبه. أما الليث عن أبي الزبير عن جابر أو زهير عن أبي الزبير عن جابر فهذه مما خرجها مسلم في الصحيح، فإذن من مراتبه، فإذن هي من مراتب الصحيح. قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك أن بعض أهل العلم يعلون أحاديثه عن عكرمة، منهم من وقلنا شعبة وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة، فيعلون أحاديثه عن عكرمة وهو حسن الحديث في غير عكرمة، أما في عكرمة فهو مضطرب، إلا ما كان من رواية من؟ شعبة والثوري عنه. فإما أن نقيد الكلام فأن نقول رواية أو سماك عن عكرمة عن الباس ما كان من رواية شعبة أو الثوري عنه، أو أن لا يوافق الحافظ الذهبي على هذا، على هذه السلسلة هكذا بإطلاق، لأن بعض الحفاظ يعلون لا يرون أنها حديث، أنه حديث إيش مقبول معلول، فضلا عن أن يكون ماذا صحيحا، فضلا عن أن يكون صحيحا. قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، هكذا الإسناد بهذه الصورة المجتمعة، بهذه الصورة المجتمعة لم يخرج لها في الصحيحين، وإنما هذا الإسناد بهذه الصورة موجود في السنن الأربعة، موجود في السنن الأربعة وليس في الصحيحين منه شيء، مع أن أبا بكر بن عياش خرج له البخاري منفردا والسبيعي خرج له في الصحيحين وكذا في الثالث، يعني أبو بكر بن عياش لم يخرج له في مسلم. قال أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه أيضا هذا الإسناد بهذه الصورة المجتمعة موجود في مسلم، موجود في مسلم فقط، موجود في مسلم فقط. إذن في بعض هذه الأمثلة ومنها مثال عكرمة من سماك لا يوافق عليه الحافظ الذهبي رحمه الله بهذا الإطلاق، وبعض هذه الصور خرج لها مجتمعة وبعضها لم يخرج لها على وجه الاجتماع. هذه المرتبة تميزت أيضا أو فيها ميزات أنزلت عن تلك المراتب. أولا أول تلك الميزات مخرج لهم في الصحيح، أن هؤلاء الرواة عدا ما كان ممن يعني أقول مخرج لهم في الصحيح جميعا كأفراد، وكلمة الصحيح هنا لا نعني الصحيحين، يعني منهم من خرج له في الصحيحين ومنهم من خرج له من البخاري عند وحده أو مسلم وحده على ما تقدم تفصيل لكم قبل قليل. هذه ميزة. الميزة الثانية أن كل سلسلة من هذه السلاسل قد قدح في بعض رواتها، قد قدح في بعض رواتها بقادح لا ينزله عن رتبته، لا ينزل به عن رتبته إلى أن يكون ضعيفا فيطرح، لا ينزل عن رتبة من الصحيح أو ينزل عن رتبة الثقة بإطلاق. فمثلا أبو الزبير تكلم فيه من حيث يعني عن عنته وتدليسه، وسماك تقدم الكلام فيه، وكذلك أبو إسحاق تقدم الكلام أيضا في أنه وقع في شيء من الاختلاط عند بعض أهل العلم، وكذلك رواية العلاء ابن عبد الرحمن فيها شيء من الكلام عند بعض أهل العلم. إذن كل سلسلة فيها تكلم فيها في بعض رواتها بكلام، لكن لا ينزل فينحط إلى درجة ضعيف، ولكن يقل عن درجة ماذا الثقة، يقل عن درجة الثقة مطلقا الذي لم يتكلم فيه. هناك ميزة أو وصف ثالث أو ميزة ثالثة، ميزة سلبية، أن هذه الأسانيد لم توصف بأنها أصح الأسانيد، لم توصف بأنها أصح الأسانيد، لم توصف بأنها أصح الأسانيد. نعم.
الحسن، وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف.
حسبك. قوله الشيخ رحمه الله، قول الشيخ الذهبي رحمة الله عليه، الحسن من في وفي تحرير معناه اضطراب. هذا شروع من الحافظ الذهبي رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام الحديث، من أقسام الحديث، وهو أي الحسن على قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وقبل أن ندخل في حد الحديث الحسن، نلحظ أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يتطرق إلى حد الحديث الصحيح لغيره، وإنما اكتفى بالكلام عن الحديث الصحيح لذاته، وعدم ذكره للحديث الصحيح لغيره لعله أو السبب في ذلك أنه تكلم عن الحديث الحسن، ولا يخفى أن الحديث الحسن يدل على الحديث الصحيح لغيره، لأن الحديث الصحيح لغيره أصله حسن لذاته، تعددت طرقه فارتقى، تعددت طرقه فارتقى فصار صحيحا، فهو صحيح بأمر جانبي، صحيح بأمر جانبي، وهو التعدد، وهو التعدد، وهذا التعدد جعله يرتقي، جعله يرتقي فيصعد من الحسن إلى الصحة، يرقى عن الحسن إلى الصحة بسبب هذا الأمر الجانبي. لكن هنا الشيخ رحمه الله الحافظ الذهبي في هذا المبحث، مبحث الحديث الحسن، قد عرف الحديث الحسن بنوعيه، أو تطرق إليه بنوعيه. قال: الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. هذه اللفظة، قوله وفي تحرير معناه اضطراب، هي لفظة شيخه ابن دقيق في الاقتراح، هي لفظة شيخه ابن دقيق في الاقتراح، وقد أكدها المؤلف الذهبي رحمه الله بجملة في نفس الموقظة، فقال رحمه الله بعد يعني سطور، قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه. هذا الكلام منه رحمه الله هو تأكيد لقول ابن دقيق وفي تحرير معناه اضطراب، أليس كذلك؟ وذلك في قوله: لا تطمع أن تجد للحسن أو للحسن قاعدة يندرج تحتها أو تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان. هذه العبارة منه تدل على ماذا؟ على هذه العبارة في قوله وفي تحرير معناه اضطراب. فكأن الحافظ الذهبي رحمه الله لم تتحرر عنده أو لم يتحرر عنده تعريف معنى الحسن، تعريف معنى الحسن. ما سبب هذا الاختلاف لما قال وفي تحرير معناه اضطراب، ثم ذكر أن الحافظ الواحد قد يتغير اجتهاده، فمرة يصفه بالحسن بالصحة، ومرة يصفه بالحسن وربما استضعفه، ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ أن الحديث الواحد الذي اختلف فيه اجتهاد الحافظ أو الناقد السبب فيه أنه متجاذب، هذا الحديث متجاذب بين الصحة والحسن، يتجاذبه نظر الحافظ، فمرة يغلب عليه فينجذب إلى الصحة فيحكم عليه بماذا؟ بالصحة، ومرة ينجذب عنده الأمر إلى القول بالحسن ولم يرتقي إلى الصحة فيحكم عليه بالحسن، ولربما يتجاذب الأمر عنده بين الحسن والتضعيف، فمرة يتجاذب الأمر عنده فيصفه بالحسن، ومرة يتجاذب الأمر فيصفه بماذا؟ بالضعف. فإذا الاختلاف بسبب التجاذب بين الصحة والحسن أو الحسن والضعف أو الحسن والضعف، وهذا لا يتأتى مع كل يعني كل من هب ودرج ودخل في هذا الفن خلاص صدوق إذن صحيح إذن حسن كذا، لا هذا غلط، هذا غلط، وهذا الذي يصنع. فلربما حديث الصدوق يكون صحيحا وربما يكون حسنا ولربما يكون منكرا مطرحا، كيف يكون ذلك؟ فإذا كان هذا الصدوق خرج حديثا أو هو في نفسه صدوق ولكنه من أثبت الناس في الراوي من حيث الجملة، هو صدوق ولكنه في هذا الراوي هو ثقة ضابط له ولحديثه وأحاديثه التي رواها قد شاركه فيها الحفاظ، إذن هنا حفظ أو خف ضبطه؟ حفظ، فإذن يكون حديثه صحيحا، واضح؟ ولربما ينفرد هذا الصدوق بحديث عن شيخ يخالفه فيه الثقات فيطرح حديثه ويعتبر منكرا أو شاذا. إذن قضية تحتاج إلى تمرس وإمعان وإلى دربة، ولا يكتفى بذكر هذه أو القراءة في هذه المختصرات كما أنبه دائما، وإن كان لا يستغنى عنها وإن كان لا يستغنى عنها. قال وفي تحرير معناه اضطرار، قدم بهذا بهذه الجملة لتتهيأ يا طالب العلم لما سيذكره لك بعد في ثنايا هذا الكلام من بعض جملة من التعريفات. والحافظ الذهبي رحمه الله ذكر هنا بعض التعريفات ولم يذكر كل التعريفات في الحديث الحسن، على خلاف سيرته في المباحث الأخرى فإنه يذكر التعريف باقتضار أو باختصار ولا يطيل، لكن في مبحث الحسن فيه شيء من الطول منه رحمه الله. نعم، قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي، وقوله هذا في معالم السنن له في شرح سنن أبي داود، قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، انت قرأت التعريف ها؟ وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قوله رحمه الله هذا التعريف من الحافظ الخطابي رحمة الله عليه اختلف العلماء في فهمه وعليه اختلفوا في انتقاده ونقده، فقال رحمه الله ما عرف مخرجه، ما المراد بكلمة ما عرف مخرجه؟ ما المراد بكلمة ما عرف مخرجه؟ ذهب الحافظ ابن العربي في العارضة وغيره إلى أن المراد بقوله ما عرف مخرجه أي أن الراوي يشتهر برواية حديث أهل بلد، أن الراوي يشتهر برواية حديث أهل بلد، فمثلا قتادة بصري، فإذا روى الحديث عن أهل البصرة فيقال هذا حديث قد عرف مخرجه، قتادة بصري والحديث عن البصريين فقد عرف مخرجه واشتهر بهذا، أن يشتهر الراوي برواية أحاديث أهل بلد. فلو جاءنا أيضا كوفي مثلا حديث كوفي من رواية أبي إسحاق السبيعي وهو كوفي ورواية الحديث كوفية فهو الحديث قد عرف مخرجه لأنه من رواية أبي إسحاق الكوفي عن أهل الكوفة. وفي هذا ألف الحافظ ابن حبان الكتاب المشهور مشاهير علماء الأمصار، مشاهير علماء الأمصار كتاب لطيف. وذهب آخرون إلى أن المراد بقول عرف مخرجه كالحافظ العراقي رحمه الله أن المراد بقوله عرف مخرجه اتصال الإسناد، اتصال الإسناد، فمعنى هذا أنه يخرج المنقطع وما يندرج تحته، وما يندرج تحته بمعنى أن كل راوي قد سمع ممن فوقه، اتصال الإسناد. وهناك أقوال أخرى في تحرير معنى كلمة الإمام الخطابي عرف مخرجه أقوال، لكن هذه الأقوال التي ذكرتها هي من أشهر كلام أهل العلم. قال واشتهر رجاله، ما المراد بقوله اشتهر رجاله؟ قلنا العلماء اختلفوا في فهم هذا التعريف وبناء عليه اختلفوا في إيش؟ في نقده وانتقاده. اشتهر رجاله، قال العلماء بعض أهل العلم أن المراد اشتهر رجاله أي اشتهروا بالعدالة والضبط، ولكن ضبطهم أقل من ضبط صاحب الصحيح. اشتهروا أو اشتهر رجال الحديث الحسن بماذا؟ بالعدالة والضبط، لكن ضبطهم أخف من درجة رجال الصحيح. أما رجال الضعيف فقد تقول أيضا، قد يقال أيضا رجال الضعيف قد اشتهر رجاله، اشتهر بالضعف، نقول هذا خارج عن الحد، هذا خارج عن الحد، فهم ليسوا مشهورين بماذا؟ بالعدالة ولا بالضبط، فقد يكون ضابطا غير عدل كما قلنا في ابن عقدة والشاذكوني، وقد يكون عدلا غير ضابط كما هو الحال في جماعة من الذين أصابتهم غفلة الصالحين، أصابتهم غفلة الصالحين، قد ذكر جملة منهم مسلم في مقدمة صحيح. وقيل أن المراد بالشهرة اعترف رجاله، اشتهر رجاله، أن المراد بالاشتهار هنا الاشتهار أو الشهرة التي تخرجه عن حد الجهالة، الشهرة المخرجة عن حد الجهالة، وعليه فيخرج منه ماذا؟ يخرج منه مجهول العين، مجهول العين. وهذا التعريف أيها الإخوة من الحافظ الخطابي فيه ما فيه من الغموض، فيه ما فيه من الغموض كما سيأتي في عبارة المصنف رحمه الله الذهبي في نقده لهذا التعريف. نعم، قال وعليه مدار أكثر الحديث. قوله وعليه مدار أكثر الحديث هذا ليس من الحد، يعني هذا ليس من التعريف. قوله وعليه مدار أكثر الحديث، أكثر الحديث ليس من التعريف، هذا ليس من الحد، إنما هو خبر عن الحد، خبر عن الحد، خبر عن الحد، وهو يخبر عن حال الحديث الحسن. وقوله وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، كلمة يقبله ويستعمله هذه أيها الإخوة الاستعمال أخف من القبول، والمراد بالقبول أن يكون الحديث قد صح وثبت، قد صح وثبت، فقد يكون الحديث مقبولا وصحيحا ولكنه لا يستعمل، غير مستعمل، يترك العمل به لوجه من الأوجه الصحيحة، مثلا كالنسخ، أقول كالنسخ الحديث قد يكون صحيحا شروط مجتمعة ولكنه لا يعمل لا يستعمل. السبب في عدم الاستعمال النسخ مثلا، أو أحد الأوجه المانعة من استخدامه من الموانع الصحيحة، من الموانع ماذا؟ الصحيحة. وقوله يستعمله، الاستعمال لا يكون إلا بعد القبول، الاستعمال لا يكون إلا بعد القبول. إذن صار الاستعمال أخص من ماذا؟ من القبول. الاستعمال أخص من القبول. قال ويستعمله عامة الفقهاء. قال الشيخ الذهبي رحمه الله متعقبا هذا التعريف، قال وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. هذه عبارة، النقد موجه إلى كلام من؟ الخطابي. عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، لأن الحدود والتعريفات يجب أن يتوفر فيها أمران: أن يكون الحد جامعا مانعا، جامعا مانعا، فلا يرد عليه إيراد ولا يدخله اعتراض. فالحد هنا كذلك هو كذلك، فلا هو بمانع، فليس هو بجامع ولا مانع، فلم يذكر فيه ماذا؟ نفي الشذوذ، ولم يذكر فيه أيضا نفي العلة إلى آخره. ووجهت انتقادات كثيرة على الحافظ الخطابي، لكن نكتفي بما ذكرنا هنا. قال وليست، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا. الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله بناء على هذا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني يقصد به الحسن، يقصد به الحسن. نعم.
فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قل الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح.
نعم. قوله فأقول، هذا الكلام لمن؟ للذهبي. الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذه العبارة، الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذه العبارة تشمل الحسن، ظاهرها يشمل الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، إلا أنه يريد رحمه الله ليس لا يريد بهذا أن يشتمل أو شمول هذين القسمين، بل يريد بهذا القسم الأول وهو الحديث الحسن لذاته. قلنا ظاهر العبارة يشمل، لكن مراده لا يريد به النوعين، يريد به نوعا واحدا وهو الحسن لذاته. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه بالتخيير الذي قاله وإن شئت قلت، عرفنا أنه يريد الحسن لذاته بالتخيير الذي ساقه بعد فقال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. قوله ارتقى عن درجة الضعيف، الحسن لغيرها أيضا ارتقى، الحسن لغيرها أيضا ماذا؟ ارتقى، وكذلك لم يبلغ درجة ماذا؟ الصحيح. وكذلك الحسن لذاته ارتفع عن الضعيف ولم يبلغ درجة ماذا؟ الصحيح، لكن يريد كما قلنا ماذا؟ الحسن لذاته. قوله وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، هذا الكلام يبين أنه يريد به ماذا؟ الحسن لذاته. فقوله ما سلم من ضعف الرواة، معنى هذا أن هؤلاء الرواة ارتقوا عن درجة الضعيف، أليس كذلك؟ ما سلم من ضعف الرواة ارتقوا عن درجة ماذا؟ الضعيف. وارتقاؤهم هذا لم يصل بهم إلى درجة الثقة المتقن أو الضابط، ولكنها دون ذلك، مرتبة دون ذلك، ارتقوا سلموا من الضعف ولكن لم يصلوا إلى المرتبة العليا. واضح؟ فقوله ما سلم من ضعف الرواة هذا معناه أنهم يعني ارتقوا عن درجة الضعيف ووصلوا إلى درجة دون الصحيح وأعلى من الضعيف، دون الصحيح وأعلى من الضعيف. وعليه فالحديث الحسن عند الحافظ الذهبي يكون، الحديث الحسن عند الحافظ الذهبي، الحسن لذاته هو ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، ولم يبلغ درجة الصحيح. قال مع أن هذا الكلام أي التعريف وهذا الحد أيضا غير ظاهر لما يدخله من ماذا؟ من إيرادات أو اعتراضات، لما يدخله من إيرادات واعتراضات، ما ارتقى عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح أيضا كذلك لم يوجد فيه نفي الشذوذ ولا نفي العلة ولا إلى آخره، الشروط التي يجب أن تتوفر في حد الحديث الحسن. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هذا الكلام مؤدى، مؤدى هذا الكلام إما أن نقول أن الحسن، أن الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث الصحيح، قسم من أقسام الحديث الصحيح، فعليه يكون القسمة عندنا الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف. أفهموا معي بارك الله فيكم. إما أن نقول أنه قسم منه وعليه تكون القسمة ماذا؟ ثنائية، إما صحيح أو ضعيف. وإن قلنا قسمة، القسمة العامة للحديث إما صحيح أو ضعيف، وإن قلنا أنه قسيم للصحيح ليس قسما منه، قسيم له، فيكون عليه تكون القسمة ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، وحينئذ لا إشكال، حينئذ لا إشكال. لكن لو أننا قلنا أنه قسم منه فيرد الإشكال، وعليه فيكون الحسن في أدنى مراتب الصحيح، في أدنى مراتب ماذا؟ الصحيح، في أدنى مراتب الصحيح. نعم. وأما الترمذي،
وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما.
حسبه. قول الشيخ رحمه الله وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، قول المؤلف رحمه الله أول من خص، لفظة أول استدرك بعض أهل العلم على الحافظ الذهبي هذه العبارة وما وافقوه عليها، ما وافقوه ماذا عليها، و لأن هذه العبارة أول من خص كأنه هو أول من أوجد هذا اللفظ، وقالوا بأن هذا اللفظ قد استخدم واستخدمه جماعة من الحفاظ، ووجد في استخدامات جمع منهم كيحيى كيزيد بن هارون والإمام البخاري والشافعي وغيرهم ويحيى بن معين وجماعة، ويرون أن هذه العبارة من الحافظ الذهبي رحمه الله فيها تجوز، فيها ماذا؟ تجوز كبير غير مرضي، ولذا كانت عبارة الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، لأن قلنا هذا الكتاب اختصار لإيش؟ اقتراح، والاقتراح اختصار لعلوم الحديث. عبارة الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث أدق، فقال: والترمذي أول من نوه بذكر الحديث الحسن. ونوه لا تعني أول، لأن نوه في اللغة هو ما علا وارتفع، فالمراد بعبارة الحافظ ابن الصلاح أن الإمام الترمذي أول من علا ورفع ذكر هذا الاسم وأشهره وأظهره في الكتب، ذلك أن الحديث الصحيح كان متداولا موجودا في الكتب، أما الحديث الحسن كان قليل الذكر لا يذكر إلا نادرا، فكأن الإمام الترمذي رحمه الله أراد أن يجمع في هذا الكتاب ما ذكر في الأحاديث الحسنة أو ذكر الأحاديث الحسنة، فكان بهذا الفعل قد أشهره وأظهره فنوه به. ففرق عندنا بين أن نقول أول من خصه وأول من نوه به. نقف عند هذا الإخوة، يقول انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله في الغد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.